بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد دخلنا في مباحث علم البديع، وأخذنا منه تعريفه وشرح التعريف وأساليب البديع، عددها وقسمها إلى قسمين، بأن منها أساليب صور معنوية وأساليب هي صور لفظية. فالصور المعنوية ذكر أنها هي الطباق والتورية والاستخدام واللف والنشر والمبالغة وحسن التعليل. والصور اللفظية ذكر أنها هي الجناس والسجع أو السجع وحسن الابتداء والانتهاء. ونحن بدأنا كما فعل المصنف، بدأنا بالصور المعنوية وأخذنا منها الطباق وانتهينا منه، وأخذنا التورية كذلك وانتهينا منها، ووصلنا إلى الأسلوب الثالث من الأساليب المعنوية وهو الاستخدام. قال: الاستخدام تعريفه وهو استعمال لفظ له معنيان وضمير يعود على اللفظ، أو ضميرين ويراد باللفظ أحد معنييه وبالضمير المعنى الآخر، أو يراد بكل ضمير معنى من معنييه. يقول: عندنا من الأساليب البلاغية البديعية هو أن يؤتى بلفظ له معنيان، لفظ له معنيان، ونعيد الضمير ويكون له في اللفظ له معنى، ونعيد الضمير على معناه الآخر، نعيد الضمير على معناه الآخر، أو نعيد عليه ضميرين، ذلك اللفظ الذي له معنيان نعيد عليه ضميرين، الضمير الأول يكون للمعنى الأول والضمير الثاني يكون للمعنى الثاني. قال: أقسامه. من تعريف الاستخدام المتقدم يفهم أنه على قسمين، هما: أولا ما كان في أسلوبه ضمير واحد، كما في قوله، يعني قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء أراد بها هنا ليس الحقيقة، يعني المعنى الحقيقي لها هو السماء، ليس المراد به السماء، وإنما أراد بها معنى مجازي. إذا نزل المطر، يعني فأطلق السماء على المطر، وهنا استعمال مجازي. قال: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، هنا رعيناه يعني رعينا السماء، ولكن الضمير هنا الذي عاد على السماء لم يعد عليها بالمعنى الأول لها الذي هو المطر، إنما عاد عليها بمعنى ثاني مجازي لها وهو العشب، يعني رعينا العشب. إذن هنا عاد الضمير بالمعنى الثاني للسماء الذي هو العشب. وطبعا المعنيان كلاهما المطر والعشب معنيان مجازيان للسماء. قال: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، فإنه أراد بلفظ السماء المطر وبالضمير الهاء من رعيناه العائد على لفظ السماء العشب. إذن هذا الأسلوب الأول يعود فيه ضمير واحد على ذلك اللفظ بالمعنى الثاني له. ثانيا ما كان في أسلوبه ضميران، كما في قول البحتري: فسقى الغضى والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسقى الغضى والساكنيه، الغضى هنا قالوا هو شجر خاص، شجر يظهر في البادية. فهنا الغضاء هنا قلنا ماذا الغضاء؟ واضح أنه هو الشجر الذي في البادية، لكن قوله والساكنيه أعاد الضمير على الغضاء، يعني والساكني الغضاء، لكن هذا الضمير عاد على الغضاء بأي معنى؟ ليس بمعنى الغضاء الذي هو الشجر، إنما هو مكان الغضاء، محل الغضاء، تلك البادية، ذلك المكان. إذن هذا الضمير الذي عاد على الغضاء عاد عليها بمعنى المكان، يعني مكان الغضاء. وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي، أيضا عاد على الغضاء ضميرا ثانيا هو الهاء في شبوه، ولكن حينما عاد هذا الضمير على الغضاء شبوه لم يرد به أيضا الشجر ولم يرد به المكان، إنما أراد به النار، يعني شبوه يعني شب النار بين جوانحي وضلوعي. إذن هنا ضميران، الأول في ساكنيه والثاني في شبوه، عادا على الغضاء، وطبعا بمعنيين مختلفين. فالساكنيه الضمير في ساكنيه يعود على الغضاء بمعنى المكان، يعني محل الغضاء، مكان الغضاء، تلك البادية، ذلك المكان. وشبوه الضمير في شبوه عاد على الغضاء بمعنى النار، طبعا هناك علاقة أيضا بين النار وبين الغضاء، كون أن النار ناتجة مثلا عن إحراق الغضاء الذي هو الشجر. إذن هذا الغضاء وإن كان له معنى حقيقي هو ذلك الشجر، النوع الخاص من الشجر، ولكن له معنيان مجازيان هنا. الأول هو مكان الغضاء، مكان الغضاء الذي هو البادية، المكان. والثاني الذي هو النار الناتج عن إحراق الغضاء مثلا. إذن النار هنا والمكان هما المعنيان اللذان عاد عليهما الضميران، الأول في ساكنه والثاني في شبوه. قال فقد أراد بالضمير الأول في ساكنه الموضع، وبالضمير الثاني في شبوه الشجر. ثم جاء إلى الأسلوب الرابع من أساليب البديع، قال اللف والنشر تعريفه، اللف والنشر تعريفه، وهو استعمال معان متعددة عائدة عليها معان أخرى متعددة من دون أن يعين المعنى بما يعود عليه. يقول هنا في اللف والنشر، طبعا سوف يأتي أنه هو أقسام، ولكن إجمالا أن اللف والنشر معناه في البلاغة ما هو؟ طبعا أيضا يأتي في البال، لابد أنه نشير إلى أن هذه أساليب بديعية، يعني تضفي على الكلام جمالين وحسنين، فهي محسنات بديعية. إذن هذه نحن لا ننسى أين نتكلم، نحن نتكلم في علم البديع وفي المحسنات البديعية، ومن الصور اللفظية، من الصور المعنوية، نحن نتكلم الآن في الصور البديعية المعنوية، أما اللفظية فسوف يأتي الحديث عنها بعد أن ننتهي من الصور المعنوية. اللف هنا أن تأتي بمعاني متعددة، هذه المعاني الأول المتعددة، ثم تعقب ذلك بأن تأتي بمعاني متعددة أيضا لها علاقة بالمعاني المتعددة الأولى. فاللف أريد به تلك المعاني المتعددة الأولى، والناشر تلك المعاني المتعددة الثانية التي جيء بها ولها علاقة بالمعاني الأولى. قال كما في قول حمدة بنت زياد الأندلسية: ولما أبى الواشون إلا فراقنا، وما لهم عندي وعندك من ثاري، وشنوا على أسماعنا كل غارة، وقل حماتي عند ذاك وأنصاري، غزوناهم من مقلتيك وأدمعي وأنفاسنا بالسيف والسيل والنار. يقول هنا ذكرت معاني متعددة وعقبتها بمعاني متعددة لها علاقة بالمعاني الأولى. أما المعاني المتعددة الأولى وهي هذه الثلاثة: المقلتين، قالت غزوناهم من مقلتيك، هذا المعنى الأول، وأدمعي هذا المعنى الثاني، وأنفاسنا. إذن عندنا مقلتين وأدموع وأنفاس، ثم عقبتها بالسيف والسيل والنار. إذن السيف يناسب ماذا؟ له علاقة بالمقلتين، مشابه للمقلتين. والسيل له علاقة بالأدموع، واضح أن الأدموع هي من نوع الماء النازل والمنهمر من العيون، فكأنما ينزل كالسيل. والنار لها علاقة بالأنفاس، تلك الأنفاس الحارة، لهذا النوع من الناس يكون كالنار، له علاقة بالنار. قال حيث استعملت الشاعرة المقلتين والأدمع والأنفاس عائدة عليها المعاني التالية: السيف والسيل والنار، دون أن تربط المعنى بما يعود عليه اعتمادا على فهم السامع أو القارئ. قال هي لم تعين أن الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، إنما أنت تفهم كونك عندك ذوق وتعرف الكلام وتلك المعاني، فتفهم أن هذا لذاك وهذا لذاك والثالث مثلا للثالث. ومن الواضح أن السيف يعود إلى المقلتين، والسيل يعود إلى الأدمع، والنار تعود إلى الأنفاس لما بينهما من التشابه. أقسامه، ثم جاء ليتكلم عن أقسام اللف والنشر. قال ينقسم اللف والنشر إلى قسمين: مرتبون ومشوش. أولا اللف والنشر المرتب، وهو ما كان عود المعاني على بعضها في أسلوبه مرتبان، كما في شعر الأندلسية المتقدم. يعني يقول أنت لو رجعت إلى المثال المقلتين والأدمع والأنفاس، عقبها بالسيف والسيل والنار، فعاد السيف الذي هو الأول من المجموعة الثانية إلى المقلتين الذي هو الأول من المجموعة الأولى، والسيل الذي هو الثاني من المجموعة الثانية إلى الثاني من المجموعة الأولى الذي هو الأدموع، والنار الذي هو الثالث هنا في المجموعة الثانية إلى الثالث من المجموعة الأولى الذي هو الأنفاس. إذن هنا ترتيب، يعني لف ونشر مرتب. وكما في بيت ابن حيوس التالي: فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه. المدام هنا هي الخمر، يعني فعل الخمر ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه. يقول أن هناك شبه بين فعل الخمر ولونها وريقها بالمقلتين، مقلتي محبوبه ووجنتيه وريقه. إذن هنا ترتيب، عندنا فعل المدام ولونها هذا الثاني ومذاقها هذا الثالث، عاد عليه. وهناك معان ثلاثة متعددة أخرى بقوله مقلتيه ووجنتيه وريقه. إذن فعل المدامي في مقلتيه ولونها في وجنتيه ومذاقها في ريقه. إذن هذه معاني متعددة عادت وارتبطت بمعاني متعددة قبلها ومرتبة، بحيث يكون الأول مناسب للأول، والثاني مناسب للثاني، والثالث مناسب للثالث. قال: فالفعل في مقلتيه، واللون في وجنتيه، والمذاق في ريقه. فكان النشر مرتبا كاللف، حيث جاء المعنى الأول في الشطر الثاني للمعنى الأول في الشطر الأول، والثاني للثاني، والثالث للثالث. ثانيا، يعني القسم الثاني من اللف والنشر، وهو المشوش طبعا. ثانيا، اللف والنشر المشوش، وهو ما كان عود المعاني فيه على بعضها غير مرتب، كما في قول ابن حيوس الآخر: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال، كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. إذن هذا الشاعر نفسه جاء ببيت آخر فيه لف ونشر ولكن مشوش. أنت تجد أن المعاني الأول التي ذكرها هي الحقف والغصن والغزال. طبعا الحقف هو الكثيب من الرمل، الكثيب من الرمل، كثيب الرمل اسمه أو يطلق عليه حقف عندهم. والغصن تعرفه، والغزال كذلك. عاد عليه لحظا وقدا وردفا. اللحظ يناسب الغزال، لأن تعرفون أن الغزال له عيون دائما يستعملها الشعراء في كلماتهم وفي أشعارهم لجمالها. وقد، القد هنا يناسب الغصن لأن الغصن جميل، قده وقوامه جميل. وردفا، الردف والأرداف معروف طبعا في الإنسان. فهنا يقول: عاد اللحظ طبعا على الغزال، والقد على الغصن، والردف على الحقف، لأن الحقف كثيب من الرمل يستحسن الأدباء تشبيه الأرداف به. إذن يستحسن الأدباء تشبيه الأرداف بالحقف الذي هو الكثيب من الرمل. وهذا طبعا تجد أن هذه المعاني المتعددة الأخيرة عادت على المعاني الأولى ليس على وفق الترتيب في الأولى، إنما عاد الأول للأخير، والثاني للثاني، والأخير للأول. قال: فالمعاني ملفوظة هي هكذا: الحقف والغصن والغزال في المجموعة الأولى، واللحظ والقد والردف في المجموعة الثانية، ونشرها هكذا: اللحظ كالغزال، والقد كالغصن، والردف كالحقف. فعاد الأول للأخير، والثاني للثاني، والأخير للأول. وبهذا ينتهي كلامه عن اللف والناشر. ثم جاء لأسلوب من الأساليب البديعية المعنوية، وهو لعله يكون الخامس في ترتيبنا. نعم، الخامس، وهو المبالغة. قال: تعريفها: وهي استعمال ما يدل على بلوغ الوصف الغاية المستبعدة أو المستحيلة. واضح أنه التعريف لا يحتاج إلى شرح. يقول أنه يستعمل الشاعر أو المتكلم، يستعمل اللفظ يدل، ويستعمل كلاما يدل على بلوغ الوصف الغاية، على بلوغ الوصف الغاية، ولكن تلك الغاية مرة تكون مستبعدة، يعني ليست مستحيلة ولكنها مستبعدة، ومرة تكون أصلا مستحيلة. قال كما في قول عمرو بن كلثوم: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا وليد، تخر له الجبابر ساجدينا. قال: فقد بالغ إلى الحد المستحيل في بيته الأول. ما هو بيته الأول؟ قوله: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. يقول: من المستحيل أن الناس مهما كثروا، وهو يتكلم عن قومه، مهما كثروا مستحيل أنه يملؤون البر حتى يضيق عنهم، يعني يكونون أكبر من البر، أعظم من البر، يستحيل هذا الشيء. كذلك أنه يستحيل أن يملأوا ماء البحر سفين، يعني يأتوا بسفن تملأ ماء البحر، هذا يستحيل، ولكنه صورة شعرية محبوبة ومستحسنة. قال: فقد بالغ إلى الحد المستحيل في بيته الأول، وإلى الحد المستبعد في بيته الثاني. ما هو بيته الثاني؟ قال: إذا بلغ الفطام لنا وليد، تخر له الجبابر ساجدينا. طبعا يعني هو يقول هذا ليس مستحيل، يقول عندنا الوليد مجرد أنه يبلغ الفطام، يعني سنتان، يكون عمره سنتين، ومجرد أن يبلغ السنتين تخر له الجبابر، هؤلاء الجبابر والعظماء يخرون ساجدين له. طبعا هذا يعني غاية في المبالغة، مبالغة شديدة، ويقول هو ليس مستحيل هذا، ولكنه مستبعد جدا، وهو كذلك حقيقة. وإلى الحد المستبعد في بيته الثاني. أقسامها، جاء لأقسام المبالغة. قال: تنقسم المبالغة إلى التبليغ والإغراق والغلو. أولا التبليغ، وهو أن يذكر المتكلم غاية للوصف المبالغ فيه ممكنة في العادة. إذن هذه الغاية هنا ممكنة في العادة، كما في وصف امرئ القيس للفرس: فعاد عداء بين ثور ونعجة، دراكا فلم ينضح بماء فيغسلي. هو يريد أن يصف فرسه كيف أنه سابق الثور والنعجة. نعم، أراد أن يصف فرسه كيف أنه سابق الثور والنعجة وأدركهما، ولن يصاب بشيء من العرق، لم يتعرق بدنه، يعني هذا وصف يعني يمدح به فرسه. يقول هنا أنه من المستبعد أنه يدركهما ويسبقهما من دون أن يعرق، من البعيد، ولكنه ممكن، يعني ممكن هذا الشيء. قال: يريد أن الفرس أدرك ثوران وبقرتين وحشيين في عدو واحد ولم يعرق، وهو أمر غير مستحيل لا عقلا ولا عادتين. لا عقلا، الاستحالة العقلية تكون أن الشيء غير ممكن إطلاقا عقلا، وعادتين الاستحالة العادية أنه يكون الشيء هو ممكن عقلا ولكنه يستحيل عادة، يعني لم يقع، لم يتعارف وقوعه، الشيء الذي لم يتعارف وقوعه بتاتين، وإن كان ممكنا لكنه يسمونه مستحيل عادي. ثانيا الإغراق، القسم الثاني من أقسام المبالغة هو الإغراق، وهو أن يذكر المتكلم غاية للوصف المبالغ فيه ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة. إذن هنا الإغراق هو أن يكون الوصف ممكن في نفسه ولكنه ممتنع في العادة، كما ذكرنا أنه ليست هناك استحالة عقلية، هو ممكن عقلا ولكنه بحسب العادة مستحيل، أي أنه مستحيل عادي. إذن هو ممكن عقلي مستحيل عادي، كما في قول الآخر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيثما لا. يقول هنا هو ليس من المستحيل عقلا أنه يتبع جاره أينما ذهب فيكرمه، يتبع جاره أينما حل وأينما نزل فيكرم جاره، يقول هذا ليس مستحيل، ولكنه في العادة أن هذا لا يحصل، لا يمكن أن يحصل هذا الشيء. فأنت تتبع جارك أينما حل وأينما نزل، وخصوصا أن في تلك الأزمنة لا يمكن أن يعرفوا أين حل وأين نزل جارهم حتى يتبعوه بالكرامة والكرم. إذن هذا مستحيل في تلك الأزمنة، على الأقل مستحيل عادة ولكنه ممكن عقلا. قال: فإن اتباع الجار الكرامة حيث اتجه ممكن في نفسه، إلا أنه ممتنع عادتين. ثالثا، القسم الثالث من أقسام المبالغة الغلو، وهو أن يذكر المتكلم غاية للوصف المبالغ فيه غير ممكنة في نفسها. إذن هذا القسم الثالث أصلا استحالة عقلية، يعني لا يمكن أن يحصل، هناك استحالة عقلية في هذا الوصف إلى الموصوف، لا يمكن أن يوصف به، ولكن الشاعر يأتي به للمبالغة مبالغتين. طبعا ولا زال أن هذا الكلام من حيث الصنعة الشعرية، وإن كان هو في نفسه باطلا قد يكون يصل إلى الكفر، ولكن من حيث الصنعة الشعرية هو من المحسنات البديعية البلاغية. قال: وأخفت أو وأخفت، هو يمدح الرشيد، يمدح الرشيد ألا رشيد يمدحه، يقول: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. يريد أن يمدح الرشيد، بماذا مدحه؟ مدحه بأنه يقول: أنت أخفت أهل الشرك، وليس ذلك فقط، إنما إلى الحد الذي تخافك به النطف التي لم تخلق بعد. يستحيل طبعا أنه هذه النطف لم تخلق بعد، فيستحيل أن تتصف بشيء موجود وهو الخوف، فلا يمكن للشيء الذي لم يوجد أن يخاف، هذا يستحيل، ولذلك كان هذا يكون شيئا مستحيلا عقلا. فالإخافة المدعاة هنا غير ممكنة كما هو واضح. طبعا هذا يعني تعرفون أن الشعراء يبالغون أحيانا، يصلون إلى حد الكفر، وكثير من كلماتهم أيضا بهذا السياق، هو يريد أن يبالغ ولكن يصل إلى مراتب عالية، لعله يصل إلى حد الكفر، يخرج الإنسان عن طوره العادي ويلحقه بشيء لا يتناسب مع كونه ممكنا، إنسانا ممكنا. انتهينا من المبالغة ووصلنا إلى السادس من الأساليب المعنوية، وهو حسن التعليل. حسن التعليل، قال: حسن التعليل وهو أن يذكر المتكلم تعليلا مجازيا لما يذكر من وصف وبصورة مناسبة جميلة. ومثاله قول أبي تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يقول هنا حسن التعليل أن المتكلم يأتي بتعليل، ولكن ذلك التعليل ليس حقيقي، هو يغض النظر عن التعليل الحقيقي، ولعله كأنه ينكر التعليل الحقيقي، هو يأتي بتعليل مجازي، يأتي بتعليل مجازي. هذا طبعا شيء من المحسنات البديعية المعنوية. هنا مثاله قول أبي تمام: لا تنكري عاطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. كأن المعنى هو يريد أن يقول لا تنكري كون الكريم ليس غنيا، يعني لا يوجد عنده حالة الغنى، غنى الأموال. لماذا؟ ولم يقل يعلل التعليل العادي بأنه الكريم ليس مهتما بجمع الأموال مثلا، أو قد يكون مثلا لا يكون غنيا لأنه يعطي كل ما لديه فلا يكون غنيا، ولم يعلل بهذا التعليل الذي هو تعليل حقيقي، إنما ذهب إلى تعليل مجازي. بماذا علل؟ قال: فالسيل حرب للمكان العالي. يقول السيل لا يمكن أن يرقى إلى المكان العالي، السيل بطبعه ينزل ينهمر من الأعلى إلى الأسفل، فهو يبحث عن المكان المنخفض. يقول الغنى كذلك بالنسبة للكريم، الكريم لا يمكن أنه يتصف بالغنى. لماذا؟ لأن الكريم مكان شبهه بالمكان المرتفع، مكان يعني إنسان راقي، مكان مرتفع لا يمكن أنه يصعد إليه لا يمكن أن يصعد ويصل إليه الغنى كما أنه لا يصل السيل إلى المكان العالي. قال: فكما أن السيل لا يقوى أن يصل إلى المكان المرتفع، كذلك الغنى لا يقوى أن يرتفع إلى مقام الإنسان الكريم لأنه عال. وهو تعليل جميل ولطيف. بهذا المقدار ينتهي كلامنا عن الأسلوب السادس من أساليب علم البديع المعنوية، ويبقى الكلام في الأسلوب في الأساليب الأخرى في الأساليب الأخرى إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.